حبها ذل وضرب ما حقيقة أمرها هذا وعى وذاك ما استقى عقدها والكل يسعى للاستدامة مهتما ليست هنا يا من تعاني فقدها طافت بنا ليلا تسابق ظلها ألقت إلينا صفحة من سرها عند الإله قمة أوثقها.
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مع يوم جديد من أيام الله سبحانه وتعالى، واليوم يوم مختلف. لماذا هو مختلف؟ لأننا سنبدأ من الليلة في العصر الإسلامي. على مدى الحلقات السابقة تكلمنا عن أيام الله سبحانه وتعالى، الأحداث والوقائع التي حدثت على مدى تاريخ البشرية، وكان لها أثر، وكانت فيها مواعظ من وجهة نظري تأملناها ونظرنا فيها، وكان عمدتنا في كلامنا في الحلقات السابقة هو كتاب الله سبحانه وتعالى، إذ كنت أعتمد على كتاب الله سبحانه وتعالى في النظر إلى الوقائع والأيام التي كانت في الأمم السابقة، بداية من خلق السماوات والأرض، وصولا الحلقة السابقة كانت لميلاد عيسى عليه السلام. ومن اليوم إن شاء الله سنبدأ في النظر لأيام الله الوقائع والأحداث التي حدثت في الإسلام. لن نعتمد هنا على القرآن كما كنا نعتمد في الحلقات السابقة، لأن غالب هذه الأحداث إنما هي وردت في حديث النبي عليه الصلاة والسلام وفي سيرته، إلا لو أننا توقفنا عند بعض الأحداث التي جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى فإننا سنقف عندها ونشير إليها بإذن الله رب العالمين. نبدأ الليلة بيوم هو لا شك من أيام الله سبحانه وتعالى، وهو من أعظم أيام الله سبحانه وتعالى، وهو ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، وسنعتمد في ذلك كما أشرت على كتب الحديث وكتب السير. وأود أن أذكر سريعا بما ذكرته قبل ذلك، أن هناك فارقا كبيرا بين طريقة المحدثين في النظر إلى النصوص وبين طريقة أهل السير، فإن المحدثين لهم ضوابط صارمة في قبول النص وفي رده. هذه الضوابط ليست موجودة عند أهل السير في غالبهم، وهناك أحيانا يحتاج المؤرخ أو كاتب السيرة إلى أن يذكر روايات رغم أنه يعلم أن سندها ليس بصحيح، لأنه أثناء السرد في السيرة فيجد فجوة تاريخية، ولا يجد بين يديه نصا صحيحا لسد هذه الفجوة التاريخية، فيلجأ إلى القصص والأحاديث التي ليست بصحيحة من أجل سد هذه الفجوة. وقد يتساهل في مثل هذا إن لم يؤخذ منه حكم شرعي أو يستنبط منه حكم فقهي، قد يتساهل في هذا. نحن بإذن الله رب العالمين لو أننا أخذنا من كتب السير، وسنأخذ بإذن الله، فإننا لن نأخذ ما اتفق أهل العلم على تضعيفه، لن نأخذ بالطبع المكذوبات الموضوعات، وإنما لو أخذنا فإننا سنأخذ ما اختلف أهل العلم فيه، وخاصة في الحديث الحسن لغيره والصحيح لغيره، وخاصة الحسن لغيره هذا من الأمور الاجتهادية بين أهل العلم. حسن لغيره أن ملك للناظر في أسانيد الحديث وفي شواهده وفي متابعاته أنه عنده ملكة، هذه الملكة يطمئن إلى أن هذا الحديث يرتقي من الضعف إلى الحسن، والحسن درجة من الصحة. فهذه مسألة اجتهادية لا يعكر بها أحد على أحد. يعني من كان يعني مثلا تجد بعض أهل العلم يقول عن ذات النص ذات السند يقول هو لم يصح، وبعضهم يقول عن ذات النص وذات السند أن شواهده ومتابعاته ترتقي به إلى درجة الحسن لغيره، أو يرتقي درجة أعلى إلى الصحيح لغيره. فنحن لن نذكر من الأحاديث ما اتفق أهل العلم على تضعيفها، وبالطبع لن نذكر المكذوبات والموضوعات بإذن الله رب العالمين، ونرجو ذلك إن شاء الله. كلامنا إذن الليلة عن ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. قبل الميلاد كانت هناك إرهاصات وكانت هناك بشارات. إرهاصات لهذا الحدث العظيم وبشارات لمولد النبي صلى الله عليه وسلم. لو أننا توقفنا عند جد النبي صلى الله عليه وسلم وهو عبد المطلب، فإننا نقف عند قصة حفر عبد المطلب لبئر زمزم. نحن نعلم أن بئر زمزم كانت حفرت في لهاجر وإسماعيل عليه السلام لما تركهما الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام في مكة في بواد غير ذي زرع، فحفرت أو جاء جبريل عليه السلام بجناحه فخرجت هذه العين. لكن مع مرور الأيام والأزمنة فهذه البئر طويت وصارت غير معروفة ولا يعرف مكانها، وهذا أمر أراده الله سبحانه وتعالى، وهذا من الأمور العجيبة، حيث أن بئر زمزم كان موضعها بالقرب من البيت العتيق من الكعبة، والناس يأخذون منها ويشربون منها، فالإنسان يتساءل كيف غاب مكانها رغم أن هذا الشرب والأخذ منها متواتر أن ينتقل من جيل إلى جيل. هل هي توقف ماؤها لأمر أراده الله سبحانه وتعالى حتى نسيها الناس وبعد ذلك يحدث ما يحدث إيذانا بميلاد النبي عليه الصلاة والسلام؟ ربما ذلك، ربما والله أعلم، أن ماءها أوقفه الله سبحانه وتعالى إلى حين من أجل أن ينسى الناس وتكون فضيلة لعبد المطلب جد النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن قصة حفر بئر زمزم هذه القصة أوردها ابن إسحاق وعنه ابن هشام في السيرة، ولها أسانيد حسنها أهل العلم، فلها أسانيد ولها شاهد مرسل عند عبد الرزاق، مرسل من مراسيل محمد بن شهاب الزهري. فالقصة كما سمعنا. عبد المطلب نام في يوم في الحجر، وهو المكان الذي حجرته قريش من الكعبة، والتسمية بحجر إسماعيل ليس الصحيحة، إنما هو مكان محجور أي مقتطع من أصل الكعبة، لأن قريشا لما هدمت الكعبة من السيل أو غيره اتفقوا فيما بينهم وتعاهدوا ألا يضعوا فيها مالا حراما، لا مال من خمر ولا من ربا ولا من زنا، قالوا هذا بيت الله لا يضعون فيه إلا المال الحلال. فلما قصرت بهم النفقات فإنهم أخرجوا جزءا من الكعبة وهو ما يسمى بالحجر، طبعا هو التسمية بحجر إسماعيل وأن إسماعيل عليه السلام مدفونهم فيه هذا كله ليس بصواب، وإسماعيل عليه السلام ليس مدفونا في هذا المكان واسمه الحجر. فالحجر هذا أخرجته قريش لما قصرت بهم النفقات، قالوا نكتفي على هذا البناء، وخرج حوالي 6 أذرع. لذا فإن حجر هذا الحجر هو جزء من الكعبة، هو جزء من الكعبة. فنام عبد المطلب في هذا الحجر وهو متعب، فرأى رؤيا منامية من ينادي عليه ويقول له احفر طيبة، احفر طيبة. فقال وما طيبة؟ فلم يجاوبه بشيء. ثم نام في يوم تالي لمدة أربعة أيام وهو يرى ذات الرؤية. يأتي أيضا في منامه ويقول احفر برة، كل هذه أسماء لبئر زمزم، يقول وما برة، فيتركه ويمشي. في اليوم الثالث يقول احفر المضنونة، فيقول وما المضنونة، فيتركه ويمشي. حتى في اليوم الرابع فقال له احفر زمزم، قال وأين هي؟ قال حدد بقى له المكان، عند نقرة الغراب الأعصم عند وادي النمل أو مساكن النمل. إذن حدد المكان، وكان عبد المطلب يعرف هذا المكان أين هو من الكعبة. فخرج عبد المطلب لما تكررت الرؤية وأخذ معوله وأخذ معه ابنه الوحيد الحارث، وذهب إلى المكان الذي جاءه في الرؤية المنامية. ولما وصل إلى المكان فإنه بدأ هو ابنه الوحيد يحفران في المكان، فلما رأى الطية أي وجد أن هذا مكان، أن هذا مكان لبئر مطمورة مطوية من قبل ذلك، فكبر كبر. فلما كبر تجمعت عليه قريش، وما شأنك؟ فهذه بئر زمزم، قالوا نحن شركاؤك فيها، فهذه بئر أبينا إسماعيل عليه السلام. إذن هم كانوا يعرفونها، كانوا يعرفونها، نحن شركاؤك فيها. فقال لا، إنما أنا الذي رأيت الرؤيا وأنا الذي حفرتها ولستم بشركاء لي. فقالوا لا، لن نتركك، نحن شركاؤك في الماء، وليس إلا معه إلا ابن إلا ابنا وحيدا فقط كما ذكر. فقال أو قالوا نريد من يحكم بيننا، من ترضون أو من ترضى؟ فقال كاهنة أو قالوا كاهنة بني سعد. كاهنة، هذه الكاهنة كانت في أطراف الشام يعني على مسافة بعيدة. فاتفق القوم جميعهم على أن يحكموا هذه الكاهنة، فخرج بطون من قريش وخرج عبد المطلب مع ابنه وبعض بني عبد مناف، خرج الجميع قاصدين هذه الكاهنة التي ستحكم بينهم. فلما طال السفر وكانت الطريق بها مفاوز صحراء شاسعة ولا يوجد فيها ماء، فإن الماء نفذ من عبد المطلب ومن معه، فذهبوا إلى بطون قريش نريد ماء نشرب منه، فقالوا لا لا نعطيكم الماء، فربما يحدث لنا ما حدث لكم. فلما جلس عبد المطلب وجد أنهم على شفا الموت والهلاك، فقال ما ترون؟ قالوا نرى ما ترى. فقال أرى ونحن في قوة هكذا أن نحفر لكل رجل منا حفرة أن يدفن فيها، يعني يحفرون قبورا لأنفسهم، يحفر كل منا لبعضنا البعض حفرا حتى إذا مات أحدنا دفنه الآخرون هكذا فندفن وتعرف مدافننا، فإلا وسيبقى في النهاية رجل واحد، هذا لن يدفنه أحد، فإذا ضاعت رجل واحد أفضل من أن يضيع القوم. فوافقوا على ذلك وحفروا فعلا، وجلس عبد المطلب وجلس من معه ينتظرون الموت، لكن عبد المطلب قام وقال لا، نحن نلقي بأيدينا إلى التهلكة، علينا أن نتحرك، ربما نجد ماء هنا أو نجد أحدا هناك، فعلينا أن نتحرك. فوافقوا على ما قال وبدأوا جميعا امتطوا النوق وتحركوا، ولما امتطى عبد المطلب ناقته فرفعت خفها من على الأرض فإذا بعين ماء عذبة تنفجر من تحت خف الناقة، فكبر عبد المطلب ونادى على الذين منعوه الماء، نادى عليهم أن رزقنا الماء هذه عين عذبة فاشربوا وارتووا واستقوا وخذوا لجمالكم. فلما رأوا ذلك فقالوا يا عبد المطلب إن لن نذهب إلى الكاهنة، إن الذي سقاك الماء في هذه الصحراء القاحلة الماء العذب هذا فهو الذي سجعل لك أو سقاك ماء بئر زمزم، فإن لن نشاركك فيها ولن نذهب إلى الكاهنة. فعاد الجميع مرة ثانية وقد سلموا لعبد المطلب بحفر بئر زمزم. نحن قلنا ان عبد المطلب كان معه ولد وحيد هو الحارث. عبد المطلب ورد عن ابن عباس في تاريخ الطبري بسند صحيح او حسن على الاقل ان ابن عباس قال ان عبد المطلب نذر لله تعالى. هتقول طب هم كانوا يعرفون الله؟ نعم كانوا يعرفون الله، لكن يتخذون الأصنام وسائط بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، كما قال ربنا سبحانه وتعالى وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وأيضا ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فهم كانوا يعرفون أن الله سبحانه وتعالى في السماء، لكن كانوا يشركون به سبحانه وتعالى فيجعلون الأصنام وسائط كما يزعمون بينهم وبين عبادة ربهم سبحانه وتعالى. فنظر لله تعالى إن رزقه بعشرة أولاد أن يذبح واحدا منهم شكرا لله تعالى، وسبحان الله استجاب الله ورزقه عشرة أولاد، وكان أحبهم إليه عبد الله وهو والد النبي عليه الصلاة والسلام. فعبد المطلب جاء بمئة ناقة ودعا ربه سبحانه وتعالى يا رب هل ترضى بمئة ناقة بديلا عن عبد الله، ورمى باقترع ورمى بما يرمي به القدح، فجاء السهم على المئة ناقة فبذلك نجا عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم لأمر أراده الله سبحانه وتعالى. عبد المطلب كما رأينا فإنه لما نجا عبد الله سعى أن يزوجه امرأة شريفة من قريش، فزوجه لآمنة بنت وهب، وهي من بني زهرة، وبنو زهرة بطن من قريش، وأخوالها من بني النجار في يثرب قبل أن تكون المدينة المنورة، ففي صلاة قرابة. وما ورد أن عبد الله كان بين عينيه نور، رأته امرأة فكانت تراوده أو تريد أن تتزوج منه لهذا النور الذي بين عينيه، وإنه لما تزوج من آمنة فإنها رأته وقالت إن هذا النور الذي بين عينيك قد ذهب. هذه قصة مكذوبة، قصة مكذوبة وضعها أهل الكذب من أجل يعني أن يحيطوا ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام بالمبالغات وبالأساطير وما صح في ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام وفي سيرته به الكفاية. فتزوج عبد الله من آمنة، وحملت آمنة بالنبي صلى الله عليه وسلم، أرسله أبوه، وإن كان هذا مرسل من مراسيل محمد بن شهاب الزهري، السند إلى الزهري صحيح لكنه مرسل، مرسل يعني في انقطاع، في انقطاع. فأرسله أبوه عبد المطلب إلى يثرب ليمتار له تمرا، أي يأتي له بتمر من تمر يثرب، فذهب ليمتار التمر فمات هناك عند أخواله، والنبي عليه الصلاة والسلام ما زال حملا في بطن أمه. إذا النبي عليه الصلاة والسلام مات أبوه وهو في بطن أمه ولم يرى أباه على الإطلاق. النبي عليه الصلاة والسلام كانت هناك بشارات لقدومه ولمولده ولبعثته صلى الله عليه وسلم، بشارات موجودة عند اليهود، بشارات موجودة عند الكهان. من تلك البشارات ما ورد في البخاري وغيره عن عطاء ابن يسار، بسند البخاري طبعا، أن عطاء ابن يسار سأل عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: هل توجد صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة؟ فقال عبد الله: نعم والله إنها لتوجد في التوراة كما هي في القرآن. ثم قال له إنه يوجد في التوراة أن الله سبحانه وتعالى في التوراة قال: يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين. حرزا يعني حافظا للأميين هم العرب، وحرزا للأميين أنت رسولي، أنت عبدي ورسولي، لست بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، بالسين كده بمعنى صخب يعني ليس كثير صخب في الأسواق، فهذا لا يتفق مع مقام النبوة، وليس بسخاب في الأسواق، وأنه لا يجازي بالسيئة السيئة وإنما يعفو ويصفح، وأنه لن يقبض أي لن يموت حتى يقيم الله به الملة العوجاء. الملة أي التي كانت مستقيمة ومالت، وهي ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام بفعل كفار العرب وكفار قريش، وحتى يقيم به الله الملة العوجاء، وحتى يقول الناس لا إله إلا الله، ويفتح الله به سبحانه وتعالى أذانا صمة وقلوبا غلفة، وإلى غير ما قال عبد الله ابن عمرو ابن العاص. إذن هذه بشارة، وهذا موجود في التوراة، في بشارة بميلاد النبي عليه الصلاة والسلام وببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك أيضا ما ورد أيضا عند ابن إسحاق وصرح بالتحديث وهو في مسند أحمد، وأيضا السند حسن أو صحيح ما بين الحسن والصحة، عن سلمة ابن سلامة ابن وقش. نعم، سلمة ابن سلامة ابن وقش، وهذا صحابي رضي الله عنه وهو بدري، أي شهد بدرا. يحكي لنا سلمة رضي الله عنه أنه كان لهم جار يهودي في بني عبد الأشهل، أي هو من قومه، وكان لهم جار من اليهود. فخرج عليهم يوما، وكان سلمة هو أصغر الناس سنا، أحدث الناس سنا، وكان يتبصر ببردة في فناء قومه. فخرج على بني عبد الأشهل يحذرهم بالساعة والبعث والقيامة والجنة والنار والميزان، أخذ يحذرهم ويذكرهم بهذا. فتعجب القوم وكانوا مشركين بالله سبحانه وتعالى، فتساءلوا وسألوا: هل بعد الموت سنبعث مرة أخرى ونحاسب؟ قال: نعم، هناك حساب، وهناك جنة، وهناك نار، وهذه النار شديدة، حتى أن أحدكم لو أنه أججت له نار عظيمة وسعر فيها فإنها مقارنة بنار الآخرة لا تساوي شيئا، يعني معنى الكلام. فأنكروا عليه، قالوا: وما آية ذلك؟ فنظر، يعني إيه علامة الكلام اللي أنت بتقوله ده؟ فنظر فوجد سلمة وهو أصغر الناس كما قلنا سنا، فنظر إليه وقال: إن يستنفذ هذا عمره، أي إن يعيش عمره إلى أن يتقدم، يعني ليموت صغيرا يعني حتى يكبر، إن يستنفذ هذا عمره فسيأتي. وهو سيأتي من قبل، وأشار إلى مكة واليمن، من ناحية مكة كده ومن ناحية اليمن. قال: فمرت الأيام والليالي، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي بشرنا به اليهودي. واليهود يعرفون هذا كما قال الله سبحانه وتعالى: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. اليهود يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام بصفته صلى الله عليه وسلم وباسمه وبمولده وبهجرته، يعرفون ذلك لأن ذلك في التوراة. فلما جاء النبي، بعث النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا الرجل عاند وكابر ولم يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام. فتعجب بنو عبد الأشهل الذين أسلموا منهم، قالوا: يا فلان، ألم تبشرنا أنت بقدوم النبي عليه الصلاة والسلام وقلت لنا فيه ما قلت؟ قال: نعم، بشرتكم، لكنه ليس هو. هذا من مكابرة اليهود ومن كذب اليهود ومن خداع اليهود. وأيضا وردت بشارات عن الكهان، من ذلك ما ورد عن ابن عمر في صحيح البخاري وغيره، أن عمر رضي الله عنه كان يجلس يوما مع أصحابه صحابة رضي الله عنهم، فمر عليهم رجل جميل كده الهيئة، فنظر إليه عمر، فقال عبد الله عمر ابن عمر رضي الله عنه يقول عن أبي: وما كان يقول لشيء أظنه كذا إلا كان كما يظن، يعني كان عنده قدرة على عنده فراسة وعنده القدرة على التخمين، وتأتي فراسته وتخمينه، وله مواقف كثيرة في هذا. الشاهد أن هذا الرجل قال عمر يعني أن أغلب ظني أو خاب ظني إن لم يكن هذا الرجل على دين قومه، يعني لم يسلم، أو كان كاهنهم في الجاهلية، إما أنه لسه لم يدخل الإسلام أو كان كاهنا في الجاهلية. فجيء به إلى عمر، فلما جيء به فقال يعني هكذا تماما يستقبل الرجل المسلم، ما رأيتك اليوم يستقبل فيه الرجل المسلم، إذن هو مسلم. فعمر رضي الله عنه قال: عزمت عليك ألا تخبرني بخبرك، خبرني ما حقيقة أمرك، عنده فراسة، فبالفعل كان كاهنا في الجاهلية. وقال ما أعجب ما أخبرتك به كاهنتك جنيتك، معذرة، كان كاهنا، ما أعجب ما أخبرتك به جنيتك، كان يتعامل مع الجن. فقال أعجب ما رأيت، أني كنت يوما فجاءتني مزعورة أعرف فيها الهلع، فقالت لي كلاما: ألم ترى الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها ولحوقها إلى القلاس وأحلاسه؟ يعني عايزة بتقول له ألم ترى الجن، يعني يأست، وأنها الآن لحقت بالقلوس اللي هي النقع وأحلاسها والأماكن والتي تربط بها والأماكن التي تجلس، الأشياء الحبال التي تربط بها والأماكن التي تجلس فيها. فهي تقول إن الجن الآن هناك شيء حدث، هناك شيء حدث منع الجن من أن يستمعوا إلى ما يستمعون إليه في إذ كان بعضهم يصعد فوق بعض كما بين النبي عليه الصلاة والسلام، فيستمعون لكلام الملائكة وينزلون بهذا الكلام إلى كهانهم. فالكاهن يأخذ الكلمة الواحدة ويضع عليها 100 كذبة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، وهذا مصداقا لقوله سبحانه وتعالى: وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. يبقى كانوا يستمعون، لكن لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام فالله سبحانه وتعالى أرسل على كل شيطان يستمع نجما يحرقه، إما يحرقه قبل أن يصل بما سمع إلى الكاهن أو بعد أن يصل إلى الكاهن، فالكاهن يأخذ ما استمع إليه هذا الجني ويضيف عليه الكذبات 100 كذبة من عنده، ويدلس على الناس الذين يصدقونه في الحقيقة الواحدة ولا ينظرون إلى الكذب الكثير والمئة كذبة التي أخبرهم بها. فهذا من الدجل على الناس. فعمر يقول صدق، يعني في باقي الحديث يعني صدق، يقول إن رجلا إني كنت عند الكعبة عند أصنامهم، وذبح رجل عجلا، فقال: سمعت صارخا يصرخ ما سمعت صوتا مثله قط. هذا الصوت يقول: يا نجيح أو يا فريح، أمر نجيح، رجل فصيح يقول بصوت يقول لا إله إلا الله. يا نجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. فقال: فأردت أن أعرف ما هذا، فنظر إلى الرجل واستمع إليه فرآه يكرر ذلك. هذا بشارة بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم. يا فليح أو يا فليح، أمر نجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. يقول عمر رضي الله عنه: فما نشبنا، أي بعد مدة قصيرة، حتى قالوا خرج نبي صلى الله عليه وسلم. إذن كانت هناك بشارات، والنبي عليه الصلاة والسلام سئل: ما كان أول أمرك؟ سأله أحد الصحابة: ما كان أول أمرك أو ما كان بدء أمرك؟ فقال: أنا دعوة إبراهيم، والحديث في مسند أحمد بسند صحيح، قال: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى، وأضاءت قصور الشام عند مولدي. دعوة إبراهيم نحن نعرف ذلك من كتاب الله سبحانه وتعالى، لما دعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقال رب سبحانه وتعالى: وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك، الآيات، باقي الآيات. وبشارة عيسى عليه السلام أيضا في القرآن قول عيسى عليه السلام ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد عليه الصلاة والسلام. وأضاءت قصور الشام، وفي رواية أضاءت أعناق الإبل ببصرة الشام أيضا عند مولده صلى الله عليه وسلم. إذن حملت آمنة في نبينا صلى الله عليه وسلم، ومات أبوه كما ذكرنا وهو في بطن آمنة. ثم وضعت آمنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قلنا كانت ترى مرائي، وكما ذكرنا في الحديث أن قصور الشام أضاءت لمولد النبي صلى الله عليه وسلم. ما ورد من أنه ولد مختونا غير صحيح، أو أن جبريل عليه السلام ختنه غير صحيح، وأيضا ما ورد أن الذي ختنه هو جده عبد المطلب في اليوم السابع من مولده أيضا لم يصح. لكن الإمام الذهبي ذهب إلى أن هذا لعله يعني من أفضل ما يستأنس به في هذا، على اعتبار أن هذا كان على عادة العرب أنهم في اليوم السابع يعني يختنون نعم يختنون الولد الغلام الذكر، ويقيمون له مأدبة أي طعاما. والإسلام جاء بالعقيقة وبالختان أيضا في اليوم السابع، يعني مؤكدا ومؤيدا ما ذهبوا إليه في بعضه، لأنه كان من فعلهم أنهم يأخذون دماء ما يذبح ويلطخون بها رأس الصبي، يحطوا الدم كده على أيديهم ويلطخون رأس الصبي، فهذا أنكره نبينا عليه الصلاة والسلام. وهذا للأسف نراه إلى الآن، ونرى البعض عندما يذبح عقيقة أو يذبح أضحية فيأخذ الدماء ويلطخ بها باب الشقة والحوائط والمدخل، وهذا كله ليس بصحيح، وهذا من الجهل، لأنهم كانوا في الجاهلية يتقربون بهذه الدماء الملطخة على الجدران للجن وللشياطين، لكن الناس لا يعرفون ذلك. يعني قال الذهبي ربما هذا ما نميل إليه، لكن مسألة أنه ولد مختونا أو أن جبريل عليه السلام ختنه هذا لم يصح له سند. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام متى ولد؟ ولد النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الاثنين. يوم الاثنين هذا ثابت. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام كما بحديث أبي قتادة، سأله أعرابي عن يوم الاثنين، عن صيام يوم الاثنين، فقال هذا يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه أو بعثت فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام ولد في يوم الاثنين في عام الفيل، وعام الفيل نحن نعلم قصة الفيل، وهذه كانت أيضا كتوطئة وإرهاصا لميلاد النبي عليه الصلاة والسلام، إذ بعد أن حمى الله سبحانه وتعالى ومنع بيته من الفيل ومن أصحاب الفيل ورد كيدهم في هذا العام، بعده بأيام ولد النبي عليه الصلاة والسلام في هذا العام، عام الفيل في يوم الاثنين، والجمهور على أنه في اليوم الثاني عشر من ربيع أول. هناك نعم روايات واختلافات، لكن الأكثر أهل العلم والجمهور على أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد في ربيع أول في الثاني عشر من ربيع أول صلى الله عليه وسلم. لما ولد النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن له أب كما رأينا، فوضعته أمه وفرح به جده وكفله جده عبد المطلب، وكان يجلسه معه، لأن انتقلت محبة عبد المطلب لعبد الله، كما قلنا كان يحب أباه أكثر أبنائه في المحبة، فانتقلت هذه المحبة إلى نبينا عليه الصلاة والسلام إضافة إلى يتمه، إضافة إلى المحبة وهذه الأصل التي جعلها الله سبحانه وتعالى لكل من يرى نبينا صلى الله عليه وسلم وهو طفل صغير رضيع صلى الله عليه وسلم. على عادة قريش وعادة العرب فكانوا يبعثون بأطفالهم يرضعون في البادية حتى تصح أبدانهم واللغة والهواء والشمس والرع، فكانوا العرب كانوا هكذا، فكانوا يرسلون أطفالهم الرضع لا ترضعهم أمهاتهم. وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن ولد أرضعته ثويبة اللي هي كانت مولاة لأبي لهب، نعم، وأرضعت حمزة أيضا عم النبي عليه الصلاة والسلام فهو أخوه من الرضاعة في البخاري، هذا في البخاري. فمعنى قصة طويلة قصة رضاعة تحكيها يحكيها لنا جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنهما في كيف أخذت حليمة السعدية من بني سعد النبي عليه الصلاة والسلام وهو رضيع لتذهب به ترضعه في ديار بني سعد. هي تحكي لنا القصة والقصة طويلة، أوردها ابن إسحاق أيضا ابن هشام وصرح ابن إسحاق بالتحديث. أنا كررت المسألة دي عدة مرات، صرح ابن إسحاق بالتحديث لأن ابن إسحاق الإشكال في رواياته أنه في كثير منها لا يصرح بالسماع، لا يصرح أنه سمع فلا يقول حدثني أو أخبرني أو سمعت، وإنما يعنعن ومدلس. معروف أن ابن إسحاق هو لا يدانيه أحد في المغازي والسير، لكن هو من المدلسين، وهذا معروف عند أهل العلم. فابن إسحاق ذكر هذه القصة وهي قصة طويلة، سنقف على بعضها في الخمس دقائق الباقية بإذن الله على أن نستكملها إن شاء الله في الأسبوع في الأسبوع القادم. كما ذكرت قصة رواها جعفر ابن نعم ابن أبي طالب، نعم. فهذه القصة أن حليمة هي التي ترويها، فتقول أنها خرجت من ديارهم على عادة النساء وكانوا في سنة شهباء أي جدباء لا مطر فيها ولا شيء فيها، فخرج النساء مع أزواجهم لقريش مكة، وقريش بالنسبة لهؤلاء أسرياء، فذهبوا إلى الأسرياء يبحثون، تبحث كل مرضعة عن طفل رضيع تأخذه ترضعه فيأتي الخير من أهله. فتقول خرجنا ومعنا شارف لنا، شارف أي ناقة مسنة متقدمة في السن، زوجها الحارس هو الذي يمتطيها، كانت تمتطي أتانا أي حمارا صغيرا، أتان أنثى الحمار، كانت تركب وهي أتانا، وكان أتانا قمراء أي بيضاء، وكانت يعني كانت حمارا أو أنثى حمار متعبة يعني تمشي بالكاد، حتى أنها كانت في طريقها القوم يستحثونها على أن تسير وأن تمشي خلفهم، كانت بطيئة ليس لبطئها ولكن لبطء حمارها هذه وأيضا لبطء الشارف هذا. الشاهد أنهم وصلوا ومعهم صبي صغير لها كان يرضى، وصلوا إلى قريش، فذهب النساء يبحثن عن الرضع، فكل امرأة عرض عليها النبي محمد عليه الصلاة والسلام فأبت، يعرض على المرأة التي سترضع تأبى. لماذا تأبى؟
لما تعلم أنه يتيم طب ما له جد، تقول لا، الجد ليس كالأب، ليس كالأب، فإنهم كانوا يطمعون أن يعني يجزل لهم الوالد العطاء. فكانت كل امرأة لما يعرض عليها النبي عليه الصلاة والسلام فإنها تقول لا، تعرض عنه ولا تريده. وحليمة أخذت تبحث فلم تجد طفلا تأخذه، ولم يبق إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا بإذن الله رب العالمين، هذه القصة نستكملها إن شاء الله وقدر في الأسبوع القادم بإذن الله. أكتفي على هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
أيامنا تمضي ونمضي خلفها، ظل وضوء ما حقيقة أمرنا، هذا وعى وذاك ما التقاع كلها، والكل يسعى لاستدامة مدها. ليست هنا يا من تعاني فقدنا، طافت بنا ليلا تسابق ظلها، ألقت إلينا صفحة من سرها، عند الإله قمة.